الأسرة المسيحية هي عبارة عن كنيسة صغيرة العلاقة بين كل فرد فيها شبهها رب المجد الكنيسة. لما نقرأ في أفسس 5 يقول أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. فبيشبه هنا العلاقة ما بين الرجل والمرأة بعلاقة المسيح بالكنيسة، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فالتهب رجلها. وعلى فكرة هو ده الجزء اللي بيتقري في الكتاب، جزء من الخطة الأولى في البكرة في الكتاب. الخلل بيحصل في الأسرة أول ما تلاقي كل فرد في الأسرة مش عارف دوره ومش عارف وجهه، وكل فرد يبتدي يذكر الطرف الآخر بدوره وبواجباته ويتكلم عن حقوقه هو دون أن يتذكر ما يجب عليه أن يفعله. لكن لو كل إنسان عارف دوره وعارف واجباته قبل ما يعرف حقوقه لكانت أسرنا مشيت في سلام وفرحة. علشان كده بنعمة ربنا نتكلم على دور الزوج في الأسرة ودور الزوجة في الأسرة استنادا على هذه الكلمات اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى الأول. بيقول أن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة. أحيانا الآية دي تضايق بعض السيدات، والرجال أحيانا يستغلوها أو يستخدموها بطريقة خاطئة. علشان كده تعالوا نشوف إيه موضوع الرئاسة وإيه اللي يقصد بيه بولس الرسول لما يقول إن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. ولما نفهم موضوع الرئاسة مظبوط لهنلاقي إن الرجال يستخدموا الآية دي بطريقة مش سليمة، ولا السيدات يتضايقوا من الآية دي. أول حاجة في موضوع الرئاسة، إن الرئاسة في المسيحية تختلف عن الرئاسة في العالم، ووضحها السيد المسيح بصراحة كاملة لما التلاميذ بينهم وبين بعض قعدوا يتناقشوا يشوفوا مين هو العظيم بينهم. فربنا راح ناداهم وقال لهم رؤساء العالم يسجدونهم وعظماءهم يتسلطون عليه، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخرا، ومن أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. نقراها في متى 20 عدد 25. فدعهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسجدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير. واضح من هذه الآية إن الرئاسة في المسيحية غير الرئاسة في العالم. السيد المسيح انتقد الرئاسة في العالم ورئاسة السيادة والتسلط، وقال للتلاميذ أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. النقطة الثانية إن بولس الرسول لما قال الرجل رأس المرأة ما سابهاش كده، قال كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، يعني ما قالش رجل رأس المرأة وسابها. لو كان قال رجل رأس المرأة كنا ممكن نقول بأي بقى مفهوم ونفهم الرئاسة دي، لكن هو وضح رئاسة الرجل للمرأة كرئاسة المسيح للكنيسة، رئاسة المرأة للرجل كرئاسة المسيح للكنيسة. فبين السيد المسيح كان رئيسا علينا، احنا مفروض بنفس نوع الرئاسة دي نفس. فتعالوا نشوف ازاي السيد المسيح صار رئيسا علينا ونفهم الرسالة. الرئاسة بتاعة السيد المسيح مشت ازاي، ويبقى هي دي الرئاسة اللي احنا مطالبين بيها. في نبوة عن السيد المسيح تقول وتكون رئاسته على ايه؟ حد عارف تكون رئاسته على ايه؟ على من كذلك؟ يعني ايه تكون رئاسته على من كذلك؟ يعني دايما علامة الرئاسة او علامة الملك اللي هي ايه؟ التاج. والتاج بيبقى فين؟ على الرأس. انما السيد المسيح لم يحمل علامة الرئاسة على رأسه، ولكن علامة الرئاسة كانت على منكبيه. ماذا حمل السيد المسيح على منكبيه؟ خشبة الصليب. يعني ازاي السيد المسيح صار ملكا علينا؟ كيف السيد المسيح صار رئيسا علينا؟ بإيه؟ بالصليب. حتى بس احنا نقول الرب قد ملك على خشبة، يعني ببذله لذاته، وانه اسلم نفسه لاجلنا بالتضحية والحب صار رئيس. فرئاسة السيد المسيح ليست رئاسة سلطة وليست رئاسة سيادة، ولكن رئاسة بيت ورئاسة تضحية. بدل ساب وحمل الصليب عنا بحكم الموت كان علينا احنا، والسيد المسيح حمل خشبة الصليب علامة الموت وعلامة اللعنة، حملها وحمل الموت في جسده، واللعنة الذي بلا خطية صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، وبالبث والتضحية صار السيد المسيح ملكا علينا. يبقى الرئاسة ما تجيش بالتسلط، ما تجيش بالانتهار، ما تجيش بالسيادة، إنما تيجي بالمحبة، تيجي بالبذل، تيجي بالتضحية. وإيه تاني عمل السيد المسيح؟ ماذا حمل السيد المسيح أيضا على منكبيه؟ في قصة الخروف الضال، لما الخروف ترك الحظيرة وضل بعيدا على الجبال، راح السيد المسيح هو الراعي الصالح يعني يبحث عليه وسط الجبال، وتعب إلى أن وجد، ولما وجدوا حمله على إيه؟ على منكبيه فرح، حمله على منكبيه فرح، وبالطريقة دي صار رئيسا وصار ملكا. نفهم إيه من الحتة دي؟ في كتير يقولوا إحنا مستعدين نحب زوجاتنا، ومستعدين إن إحنا نبذل ونضحي ونعمل كل ده من أجلهم، بس بشرط أو مش بشرط، لازم نشوف منهم محبة، نشوف منهم فضول، ونشوف منهم طاعة. أقول لك لا، السيد المسيح ما عملش كده. السيد المسيح طلع يدور على الخروف الضال، الخروف اللي ترك الحظيرة بإرادته وخرج وضل بين الجبال، إنما السيد المسيح طلع يدور عليه وحمل على منكبيه ورجع بالفرح. ده يؤكد أهمية إن الرجل كرأس مفروض إن هو يتعب من أجل راحة زوجته، حتى ولو كانت الزوجة دي متعبة، حتى ولو كانت غير مطيعة، حتى ولو كانت غير خاضعة، إنما زي ما السيد المسيح عمل، يجب إن كل رجل يعني إن هو يتعب لغاية لما يرجع الوحدانية تاني، لغاية لما يعمل عملية الصلح مرة تانية زي ما ربنا اصطلحنا لنفسه. ربنا لما رأي البشرية شردت بعيد عنه، نزل من السماء وصالحنا لنفسه، وصالحنا ازاي؟ بانه مات على خشبة الصليب لأجلنا، وبالطريقة دي تم الصلح، وبالطريقة دي صار رئيسا علينا وملك علينا. على فكرة حتى بعد كده بولس الرسول يقول ايه؟ أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. كلمة كما دي مهمة، يعني نشوف إزاي السيد المسيح أحب الكنيسة، ومفروض إن الرجال يحب نساءهم بنفس النوعية من المحبة. قالت كما المسيح كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله، وأسلم نفسه لأجله. إزاي السيد المسيح أحب الكنيسة؟ يقول إيه؟ يقول لأننا ونحن بعض الخطاة مات المسيح لأجلنا، بالجهد يقبل أحد أن يموت لأجل البعض، ولكن السيد المسيح بين محبته لنا إزاي؟ إنما ونحن بعض الخطاة مات المسيح لأجلنا. يعني السيد المسيح أحبنا وإحنا خطاة، ما قالش لا دول خطاة ويتكدوس المحبة. لأن كان ربنا قال لنا إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، العصارين والخطاة يفعلون هكذا. يعني لو واحد قال أنا أحب في الطرف الآخر لو هو يديني محبة، يبقى أنا لسه في مستوى العصارين والخطاة. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، العصارين والخطاة يفعلون هكذا. أي إنسان في العالم حتى الذين لا يؤمنون بالله يحبوا اللي بيحبوه، يبقى احنا ايه اللي يميزنا في اولاد ربنا؟ اللي يميزنا في اولاد ربنا ان احنا نحب الذين لا يحبوننا. هو دي الحاجه اللي تميزنا في اولاد ربنا. زي ما ربنا قال احبوا اعداءكم، وقال ان احببتم الذين يحبونكم فقط فاي فضل لكم. لكن عجيبة ان نكون بين زوجين ارتبطوا برباط الزيجة المقدس والله هو اللي وحدهم، ومع ذلك نتحايل على كل طرف منهم وقال لي معلش هرأيت المحبة للطرف الآخر. يعني كان الكتاب قال أحبه حتى أعداءه، فكيف لا يحب الإنسان شريك حياته؟ على الأقل لو أخذنا ما هو كما بيقول لنا أحبه ونساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، لو أخذنا صفات المحبة، المحبة اللي هي تتأمى وتصبر، لا تحكي، لا تتفاخر، لا تنتهش، لا تقطع، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق. وبعدين يقول ايه؟ تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. كلمة كل شيء مهمة، يعني مفيش حدود للاحتمال. يحتمل كل شيء، يرجو كل شيء، يصدق كل شيء، ويصبر على كل شيء. إن وجدت هذه المحبة، الله هو محبة، الله محبة، فإن وجدت هذه المحبة يعني الله موجود في قلوبنا، إذن المحبة لا تسقط أبدا. استحالة تقولوا لي إن كان في اثنين كانوا بيحبوا بعض وبعد كده اتخذ ولا جعل ولا الفضل. لو المحبة دي اللي هي الله كانت موجودة الآن صريحة العبادة، لأن الله لا يفقد المحبة لا تفقد أبدا. فلو وجدت المحبة اللي هي الله في داخل قلوبنا، المحبة لا تفقد لا تفقد أبدا. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا منكم. سيد المسيح لما أحب الكنيسة أحبنا ونحن خطاه، أحبنا محبة عملية مش باللسان والكلام، وهكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد. فالمحبة لابد أنها تكون محبة عملية، محبة عملية، محبة يظهر فيها البذل، ويظهر فيها التضحية، ويظهر فيها العمل الصادق من أجل راحة وإسعاد الطرف الآخر. علشان كده حتى في الكيل الوصية بتسأل الزوج ويقول له إيه؟ وأن تسرع إلى ما يسر قلبها، تسرع إلى ما يسر قلبها. يعني كلمة يسرع معناه إن هو يبقى فرحان ويسرع بتسليم ما يسر قلب الامرأة. إن قلنا أن الرجل رأس المرأة، الرأس فيها العينين العينين التي تنظر إلى الطرف الآخر، العينين التي تنظر إلى احتياجات الطرف الآخر وتلبيها بالفرح. تعجبني جملة الأهل الكاتب الغربوري، نقول لربنا كده: يا من يعطي أكثر مما نسأل أن نفعل، وأحيانا يعطي دون أن نسأل الله. فكان ربنا بيتعامل معنا بالطريقة دي، والرأس فيه العينين. العينين لما تنظر إلى احتياجات الجسد بتنفذها على طول. عشان كده حتى معلمنا مولد الرسول يقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب جسده، يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحدا جسده قط، بل يقوته ويربيه كما رب أيضا التميم. فالعين هي تنظر إلى احتياجات الجسد واحتياجات النفس وتلبيها دون أن يسأل الجسد أو يقف. فالرأس فيها أذنين علشان نسمع، لأن كتير نعتقد إن الرأس معناه إن يعطي أوامر وتعليمات وفقط، إنما ننسى إن الرأس فيه عينين وفيه أذنين، ولكن هناك فم واحد. يعني مفروض إن الإنسان ينظر ويسمع ضعف ما يتكلم، ينظر ويسمع ضعف ما يتكلم. فالإنسان الذي ينظر إلى احتياجات الآخرين وإلى وينصت إلى الرأي الآخر، بعد كده هيكون الكلام بتاعه زي ما بيقول برضه معلمنا بولس الرسول: لكن كلامكم يملح بملح. يعني يكون الكلام كلام رقيق وعدل، كلام تضطرب تضرب له الأذن. يعني الأذن تطلعها تبقى فرحانة وهي تسمع هذا الكلام. أيضا الرأس الذي ينظر ويسمع إن وجد هناك خطأ، فبرضه من المسؤولية إن هو يصحح هذا الخطأ، ولكن كيف يتم التصحيح؟ تعجبني برضه كلمات بولس الرسول لما يقول كده في سفر الأعمال: لم أفكر عن أن أنظر بدموع كل إنسان منه. ينظر بدموع، يعني إن كان هناك ضرورة للإنذار، ضرورة للتوبيخ، ضرورة للتصحيح، فيكون هناك إنذار وتوبيخ وتصحيح، ولكن إزاي؟ بدموع المحبة. زي الطبيب اللي ربما يستخدم مشرط، ولكن لما يستخدم المشرط بيكون هدفه العلاج وليس الانتقام، هدف التصحيح مش التصفية. علشان كده المريض بيشعر بالحب والحنان وبيسلم نفسه للدكتور، لان هو عارف ان هو يقدم تريد علاجه وتريد شفاءه. الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. هو ده مفهوم الرئاسة في الكنيسة، ومفهوم رئاسة الرجل لامرأته. يجي بعد كده بولس الرسول يتكلم على المرأة ويقول: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، كما للرب. ويقول أيضا: كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء، في كل شيء. يعني الخضوع هنا في كل شيء. وشوف الكنيسة ازاي بتخضع لربنا، وشوف الكنيسة ازاي بتطيع الله بنفس الدرجة. النساء يجب أن يخضعوا لرجالهن كما للرب. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. فما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أفتكر مرة قعدت مع بنت بتقول لي ان انا لما عايز لما اجي اتجوز يعني مش عايز اتجوز في كنيسة عندك. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان انت بتجيبوا حاجات في التكليل انا بتضايقني. قلت لها ايه اللي بيضايقك؟ قالت لي حكاية انك بتقولوا ان العروس المفروض تخضع لزوجها زي ما كانت أمنا صدرة وتدفع لإبراهيم وتقول له سيدي. قالت إحنا هنا في أمريكا الكلام ده يمكن بتاع العبود اللي فاتت، إحنا كده الست ما بتشتغلش وقاعدة في البيت، إنما أنت إزاي بتتكلمي بالرضعية دي في الكنيسة؟ فقلت لها طيب أنت تؤمن إن الكتاب المقدس ده الكل اللي يجيله الكل وقت؟ قالت لي اه. قلت لها تعالى نشوف الكلام ده احنا جبناه اللي بنقوله في التكليف، جبناه من نفسنا ولا جبناه من الكتاب المقدس؟ لان اي صلاه او اي وصيه او اي طلبه موجوده في الصلوات الكنيسه لها مرجعها في الكتاب المقدس. الكنيسه ما بتقلبش حاجه من عندها. فقلت لي مكتوب في الكتاب المقدس ان مفيش طفل على رجلها، فأنا جيت لك على أي خمس أماكن ما تكون فيها على حضرتك. فلما تلاقي الحتة بتاعت الخمس دول ولما تلاقي الحتة التانية دي اللي هي في بطرس كتاب بطرس الأولى أصحاح ثلاثة من أول عدد واحد، وهي أكشن الجزء ده هو اللي احنا اللي اقتبسه منه يعني الجزء الوصية بتاعت الزواج. شوف ايه كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. علشان زي ما كنت بتكلم من شوية يقول إن الراجل يقول إن أنا أحب مراتي وأرضي الناس عنها لو هي كويسة، وقلنا لا في المسيح أحب لها ونحن خطاة، فالراجل مطالب بإن هو يحب زوجته حتى لو هي مش كويسة. نفس الكلام يتقال للزوج، هي مطالبة بالخضوع حتى ولو كان زوجها غير مطيع للكلمة. كان اللي كان هنا عشان كلمة ربنا وبوضوح شديد معلومة بولس الرسول يقول: كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. يعني ليس عذرا مقبولا على الإطلاق أمام الله إن الواحد يقول إن أنا ما بخضعش لجوزي علشان هو انسان مش كويس او ربنا ما بيسمعش كلمة ربنا. هذا ليس عذر. كذلكن ايتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني بيقول وبخضوع الزوجة لزوجها اللي هو ما بيطيعش الكلمة يمكن ان هي تربحه لربنا بدون كلمة. احنا نقعد كتير نناقش ونقول لا هم برضه لازم يسمعوا رأينا، ما بيدوناش فرصة إن إحنا نتكلم، وهم عايزين ينهوا ويأمروا منهم، وده بسبب إحنا ما بنتكلمش خالص. إنما بطل الرسول بيقول حتى بدون ما تتكلموا، مجرد تذكرنا الطاهرة تستطيع بها إنك تربحي زوجك الذي لا يتكلم. حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ملاحظين سيرة الكلمة الطاهرة بخوف. وبعد كده ينقل نقلة عجيبة أوي، ينقل نقلة عجيبة أوي. يعني هو بيتكلم هنا على خضوع النساء للرجال، فيقول ملاحظين سيرة الكلمة الطاهرة بخوف، وبعدين ينقل على حكاية الزينة. يقول ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضغط الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل انسان القلب الخفي في العزيمة الفساد، سيمة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيد التي سرتن أولادها صانعات خير وغير خائفات خوف من ذلك. وهي حكاية سارة وإبراهيم وسيد موجودة في إيه ده حكاية إن هو نقل للزينة ورجع تاني لموضوع الخضوع. بطرس الرسول عايز يقول إيه؟ ما هي زينة المرأة الحقيقية؟ إيه زينة المرأة الحقيقية؟ إنها إيه؟ إنها تخضع لرجل. يقول ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من بشر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب. يعني بيقول لو أنت تزينت بهذه الزينة من بشر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب وظهرت يعني على أجمل صور، ولكن ما كانش فيه خضوع، فهذه الزينة ما تعتبرش زينة حقيقية. إنما إيه الزينة بقى الحقيقية؟ يقول فإنه هكذا كان قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. يبقى ازاي كانت النساء القديسات المتوكلات على الله كانوا بيزينوا انفسهم؟ ازاي كانت النساء القديسات المتوكلات على الله كانوا بيزينوا انفسهم؟ بخضوعهن للجلود. هي دي الزينه الحقيقيه للمراه. الزينه الحقيقيه للمراه انها تخضع لرجلها. ويقول كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيده التي سرتن أولاده، التي سرتن أولاده صانعات خير وغير خائفات خوفا من الله. فإن كنتم بالحقيقة أولاد سارة كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتخضع له، يبقى مفروض إن الزوجة تخضع لرجلها. وهذا الخضوع، هذا الخضوع ليس خضوع المذلة أو خضوع العبودية، لكن هو خضوع الحب. اللي بيتعبنا إن إحنا بنفتكر إن كلمة خضوع معناها عبودية، إنما لما الإنسان يخضع نفسه بالحب للطرف الآخر يبقى هو بيخضع نفسه بنفسه. الخضوع ده مش مفروض عليه، انما هو بنفسه او هي بنفسها بتخضع نفسها لزوجها علشان يبقى هي متجيده بدينه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. عشان كده المزمور اللي بيتقال في الاكليل نقول ايه؟ امرأة تكون كإيه؟ كالكرمة المخصبة في جوانب بيتك. اشمعنى بيقول الآية دي؟ اشمعنى صدق المرأة بالكرمة المخصوبة في جوانب الدين؟ اشمعنى؟ صفة أساسية من صفات الكرمة علشان تطلع كده وتنمو وتجيب ثمر لابد انها تكون ايه؟ ها؟ تكون عاملة ايه الكرمة؟ لازم تعبرلها ايه؟ تكعيب، لازم تطلع مستندة، تطلع مستندة، ما تطلعش لوحدها. فالكرمة لابد انها تكون مستندة، الكنيسة لما تقول انها كرمة لأنها مستندة على عريسها الحقيقي ربنا يسوع المسيح، خاضعة له ومتوكلة عليه، وبخضوع الكنيسة للمسيح واستندها على حبيبها ربنا يسوع المسيح تستطيع أن الكرمة تعمل إيه؟ تكون كرمة مخصبة تجيب ثمر. لكن لو شفت التكعيبة دي شفت الخشب اللي بتتبع عليه الكرمة إيه اللي يحصل؟ تقع ما طلعش حاجة تموت. نفس الحكاية من اللحظة الأولى في الزواج ربنا بيضع التصميم طلع لنا هذا المزمور امرأة تكون الكرمة المخصبة على اتجاه البيت. كيف تصير الامرأة سبب بركة للبيت وتكون مثمرة ازاي؟ بأنها تكون مستندة على زوجها وخاضعة له وخاضعة له. زي ما قلت لكم الخضوع هنا ليس خضوع المذلة ولا خضوع العبودية، ولكن هو خضوع المحبة، خضوع المحبة. صدقوني مشاكل كثيرة بتيجي إن الزوجة مثلا مش قادرة تقبل هذا الوضع، تقبل إنها تخضع لرجلها، ولو خضعت الزوجة لرجلها ده ليس ضد كرامتها وليس ضد حريتها، بل هي دي الدين الحقيقي. يعني لو جات التعبير او جات التشبيه، يعني المرأة معروفة بعاطفتها، ويقول مركز العواطف في الإنسان هو ايه؟ هو القلب. القلب لو رفض ان هو يخضع للإشارات العصبية اللي بتجيله من المخ ويبتدي يضغط كده ويشتغل ودي حاجة ما بتقللش من قيمة القلب إن هو يخضع ويمسك فرم ناعمة مع الشرايين العصبية اللي بتجيله من المخ، والمخ ده ما يجيش يروح يقول إن أنا في دون الإشارات اللي بوصلها إلى القلب، القلب ما بيفهمش، لأن أيضا لو الدم ما وصلش للمخ يعني حصل مثلا جلطة والشريان اللي بيدخل الدم للمخ ده بسبب حاجة يمكن ممكن تنتهي حياة الإنسان ممكن يحصل شلل ولا يحصل أي نوع من أنواع الخوف. فالمخ يحتاج للدم اللي هو يبعث له من القلب، والقلب يحتاج إلى الإشارات العصبية اللي بتيجي من المخ والاثنين بيمشوا في قرن مع بعض وبتبقى حياة الإنسان ماشية كويس. أنت حياة الإنسان الواحد يتعب أو يحتاج لو حاجة من الاثنين، لو القلب ما بعتش دم كفاية للمخ أو المخ أو ما بعتش الإشارات العصبية دي للقلب، كل واحد يبتدي يمشي اندبندا لوحده اللي يحصل من الجسم ده الوضوء اللي بيتعطف القلب اللي كان يعيا ثلاثة حياة كتير. هكذا القلب الكل اللي طالع فيها حد يبقى اندبندا يمشي بمزاجه يحتل توازن القدس، ليس عيبا على الاطباق ان الجوده تخضع لرجلها، بل في خضوعها لرجلها هي الحيتين الحقيقيه، هو ده الحفاظ على تمام الدين والحفاظ على قيمومه الاسره. تخيلوا كده أسرة للوضع ده، الزوج يحب زوجته ويبذل نفسه من أجلها ويسرع إلى ما يسر قلبها ويفعل كل شيء من أجل صالحها ومن أجل مصلحتها، والزوجة تخضع وتطيع زوجها في محبة وخضوع حق. يبقى ايه مصدرها الاسره دي؟ يبقى فعلا زي علاقه المسيح في الكنيسه، يبقى فعلا ينطبق عليها الكنيسه المجيده لا غنم فيها ولا غنم او شيء من نفس ذلك، بل تكون مقدسه ولا بلا عيب، تكون دي صفات الكنيسه صفات الاسره بقى، تكون فعلا اسره مقدسه بلا عيب ما فيهاش غنم ولا غدا أو شيء من مثل ذلك. التوازن يختل في الأسرة لو كل واحد نسي دوره، أو لو كل واحد ابتدى يقول إن أنا عندي دوري مشروط. يعني إيه مشروط؟ يعني على شرط إن الطرف التاني يعمل كده. إذا أنا زي ما أطحت لك سواء في محطة الرجل لامرأته أو خضوع الزوجة لرجلها، مفروض إن هما الاثنين يقدموا هذه المحبة أو هذا الخضوع دون شروط. هي دي الأسرة المسيحية الحقيقية، الأسرة اللي بيقدمها ربنا، الأسرة اللي بيخش فيها الروح القدس ويشتغل ويخلي إن الثمار بتاعتها اللي هم الأولاد يكونوا الثمار صالحة. لكن لو الأسرة تبت تنسى هذا الدور، كل واحد عايز يبتدي يحيا في استقلالية لوحده، الأسرة توازنها يختل. وعلى رأي مرة سمعت مثل الخطيب من تقريب أدارة لما قال ليس جيدا للأسد أن يغرد ولا للعصفور أن يضرب، ليس جيدا للأسد أن يغرد ولا للعصفور أن يضرب، يعني كل واحد يشوف دوره، كل واحد ما يتأكدش على إنه ياخد الدور الآخر، يعني كل واحد يقوم ويعمل الدور اللي عليه، فتنشئ أسرة في محبة وانتباه. فكده يقول هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول لكم نصيحة سميكة، وبعد كده حط الملخص كلام اللي أنا قلته، آية واحدة. أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته فبالنسبة له هكذا كنفسه، وأما المرأة فلسفة فاضلة. هذا مفتاح الحياة أو الأخرى المسيحية السليمة، ليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلسفة فاضلة. لو ليك أي أسئلة في الموضوع ده أنا ما قلتش إن هي مرتبة بالسعودية. فالجنس معناه انها ما تقولش رأيها، انا قصدي انها ما تقولش رأيها بدليل خليني في عيب اكتر، بدليل ان انا قلت ان الهيد فيهم تو ايرز، والايرز فور ليسنينج، سو ليسن تو هوم اتش كنت تسمع. لا انا لما كنت بتكلم الهزبند قلت الهزبند هاد تو ايرز، اوكي اند هي شود ليسن تو هوم. إذا أيضا هذه الوايف كنت تسكين هؤلاء الحالة يا جرال سرين سرين سفويس كيف it is wrong judgment according to the wife. Okay? Then she shouldn't obey him because the wife should obey her husband in the law. Okay? So if he is instructing him or asking from him to do something wrong according, you know, wrong according to the wife, then he shouldn't obey him, then he should obey God more than anyone. Okay? لما انت خلاص قلت لي في يعني انت بتتكلم على اي حاجه، يعني اي سيتويشن الصح والغلط، لو الصح والغلط ده حتى بسيط كده، بس مثلا لو واحد جه قال لمراته يلا عشان نروح نقتل فلان ده، في شيء بيجي في اوكي؟ ثاني سيتويشن اللي هي الحاجات it is really very simple ولكن some families make big deal out of it. يعني مثلا ياما خناقات تحصل عشان مش عارف لون السفاير، هي عايزه تشوفها زرقاء وعايزه لونها خضراء، تحصل خناقه كتير. فهنا لو هي اطفال وسمع الكلام ده هتتحل المشكلة بسهولة، خلاص عايزين خبرة خلاص تجيب خبرة. نيجي بقى ده اللي هو الفكرة السيف الكوب كويس ان هو ريلي بقى نيد كوميونيكيشن اند ويزدم زي ما بقولك اللي هي القرارات الخطيرة ميجر ديسيجن ان لايف زي مثلا انفستمنت، زي مثلا قرار مثلا زي الهجرة، نفس الحكاية اللي يجي مثلا في الحتة دي we should discuss with each other and listen to each other and try to understand the opinion of the other part. واحنا because we are different people from different families with different standard education, it is a healthy thing to have different opinions. It is healthy, it's a crucial thought. And we should discuss these different opinions to the best of our sense. And if we couldn't know, if we cannot reach a conclusion, sometimes we need the advice of others, even mention our friends or the media church, the advice. But finally, if they couldn't agree, if they disagree, the last word should be spoken. It should be there. For the sake of the family. Otherwise, this family will say. For the sake of the family. وهنا بخضوعها نيجي للآية. آياتها النساء أخضعن الأزواج كنا حتى وإن كان البعض لا يطعون الكلمة ويربحون السيرة النساء كنت إزاي؟ إيه شيء أبيتهم؟ وبعد كده after a period of time he realized that this decision was wrong and the decision of his wife was the best one. إيه لو هي فعلا تختار المحبة تقول ان تريد الله ان انا كنت غلطان بعد كده مش هيعمل تصرف غير لما ياخد قرار. والحكاية دي حصلت في الكتاب المقدس. هنقرا حتى في الكتاب المقدس ازاي؟ سارة وابراهيم يعني دلوقتي احنا ناخد مثل سارة مهما تصرف على بابها. انا اتفرجت من الاوقات ربنا تدخل وقال ابراهيم قال له ايه؟ قال له اسمع فيما تقول لك سارة. لما كانت سارة عايزة تضرب هاجر وابراهيم رفض فربنا جه ونصحها. لكن سارة ما اقترفتش منك ما عندكش ابراهيم. ودخل ابراهيم ودخل ربنا وهو قال لا ابراهيم كده خلاص. فبخضوع سارة ادت فرصة ان ربنا يخش ويقول له يا ابراهيم كده غلط واسمع لقول امرأة فيما تقول. كده هو ربنا هيتكلم في قلب سواء دارس او عن طريق الكنيسة وهيجي يقول له اخضع في كل ما تقول الله. بس انتوا خايفين تجربوا بشكل دوت.
I'm going to go to the house.
But if you disagree, ممكن تخلي حد يخش في الموضوع وفي الاخر خالص لو كل المحاولات فشلت يعني طبعا الاستنبول بالكاس مش فارق تقدر تبقى ايه برضه في الاخر الفن اللي هو وده من أحلى عادة كده لما يكون واحد هو اللي يقود السفينة أحسن من يكون اثنين زي شدة ناحية وشدة ناحية كل يوم.